ومشى لي وراءه حتى وصل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة المؤمنة، ما بلغوا 10 بعد. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال لأفجرنها قبل أن أذهب إلى غنمي حتى لا أنساها. وجاء وإذا برجالات قريش حول الكعبة في ظلها يضحكون ويلعبون. عندهم الشيشة؟ لا، ما عندهم الشيشة. يلعبون الورق؟ هذا نعم، الشيشة ما هي موجودة. ويضحكون. فوقف بينهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وما إن قال حتى هب إليه، هذا يضرب، هذا يصفع، هذا يأكل، هذا يسحب. وانتصر له أحدهم فقال اتركوا لحالي، قال فتركوني فأخذت أزحف 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 الدماء تسيل حتى وصلت إلى بئر زمزم، فغسلت نفسي ودمائي بزمزم وشربت فاصطاح وبقيت حول زمزم 24 ساعة يشرب من زمزم فقط ويغتسل، فتماثل للشفاء. وأراد أن يمشي ثم قال لا، لابد أيضا أفجرها. فأتاهم ورفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقاموا إليه ففعلوا ما فعلوا أمس. وبلغ 3 أيام ثم طابت نفسه وما شاء. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال عد إلى غنمك واسكت، فإن بلغك أنني بهرت فتعال. لكن ما أخذ بالنصيحة. ما هو المرهم الذي كان يعالج به جراحاته يرحمكم الله؟ في مرهم في صيدلية. إذن ما هو الطعام الذي كان يأكل؟ بقلاوة وإلا رز باللحم؟ مندي؟ إذن فقولوا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ولا تسأل، وقد قال صلى الله عليه وسلم تضلعوا، من شرب من زمزم فليتضلع. ولقد رأيت رجلا أيام الشبيبة يشرب الدلو الدلوين فبس، ووالله لا يوسع بطنه هكذا. لو شرب ماء النيل أو الفرات أو ماء كذا لدخل المستشفى على الفور. ولكن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. هذه الآية باقية إلى اليوم ببقاء الإسلام. إذن وما الذي تم لهاجر؟ ما زالت هناك حتى جاءت قبيلة جهرهم اليمنية مارة، فشاهدوا طائرا يحوم في المنطقة من بعيد ولهم رائد يطلب الماء لهم، فلما الطائر يدون أو يحوم قال يبدأ يكون هناك ماء، فركب ناقته حتى انتهى ووجد هادي وإسماعيل وبئر زمزم. فجاءت القبيلة وهذه مسألة سياسية كررناها مئات المرات، حتى بعض المساكين يقول ايش هذا الدرس، هذا كلام 40 عام يعاود فيه، والله كذا بلغني اليوم مرضى مساكين وهم طلبة علم في الجامعة الإسلامية. نحن نكرر الحق ولا لا؟ إذا لا سدين تداوي ويشفي الله بها نبطل ما ننبطلها لأنها تداوي. نحن نكرر الحق ونعيد، ما عندنا إلا هو. فقلت كما قلنا في التوكل، هذه القبيلة رجالها استشاروا هاجر، أتأذنين لنا أن ننزل بجوارك يا أما؟ فتقول نعم على أن لا حق لكم في الماء، فيقولون نعم. ماذا نقول؟ ممكن أن يتم هذا في هذه قرون الحضارة المدنية؟ والله لا يأكلونها بأجلهم ولا يستأذنون منها ويطردونها أيضا لو تتكلم. فانظر كيف هبطت البشرية، هذه الحادثة عند 6000 سنة أو أكثر، مرأة وحدها مع طفلها تملك ماء، قبيلة كاملة برجالاتها يستأذنون يطلبون ليلا تسمحين أن ننزل حولك، ثم يستأذنونها في الماء فتقول على شرط أن لا حق لكم في الماء، الماء مائي، فيقولون نعم لك ذلك، فلا تعطيهم الماء إلا برضاها وإذنها. أين الحضارة وأين التمجن وأين الرقي وأين وأين؟ البشرية كانت أفضل مما هي الآن ملايين المرات في العهود فقط والمواثيق. أين العهود والمواثيق الآن في العالم؟ يأكلونها أكلا ويمزقونها. وكان الإنسان في أول أمر إذا عاهدك لن يتراجع أبدا ولو مات. والشاهد عندنا في هاجر عليه السلام، وكان إبراهيم يتردد عليها يأتي يزورها يتعهد تركته. ولنا أيضا حكمتان ذهبيتان، الغافلون لا حق لهم بها. جاء إبراهيم في مرة من مرات بعدما كبر إسماعيل وأصبح يقوى على أن يرعى الغنم، على أن يأتي بالحطب، فأخبر هاجر أمه أن الله أمره بذبح إسماعيل قربانا لله تعالى. وآية ذبح إسماعيل في سورة اليقطين والصافات، إذ قال لولدي إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، الذي أمرك ربك فعله. هل يقولها الآن ابن لأبيه ما أمرك الله بي يا والدي ففعله؟ ولن تسمعها. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وطيبت هذا وحسنت ثوبه وأعدته وأعطته لأبيه ليخرج به إلى منى، وأخذه إلى منى. كيف حال هذا؟ هذا الطفل الذي خرج من بطنها عصارة لحمها ودمها، لازم غربتها في دار الغربة. يأذن الله لأبيه أن يذبحه فترضى هذه المؤمنة ولا تسخط ولا تبكي ولا تنتف شعرها ولا تندب لحمها. أروني مؤمنة من هذا النوع. وانتهى به إلى منى، وعند الجمعة الأولى استقبله إبليس زعيم الشياطين وإمامهم: إلى أين يا إبراهيم؟ ما حاجة ربك في هذا ولم تذبحه؟ اترك هذا الوسواس. فرماه بالحجارة في الجمعة الأولى الآن وما شاء، فاعترضه في الوسط في الجمعة الوسطى: يا إبراهيم أين تذهب بطفلك؟ ما هذا الذي تراه في منامك؟ حاشا لله أن يأمرك بذبح طفل كهذا، اترك الوساوس. ويمضي إبراهيم فيلقاه في الجمعة الثالثة فيرميه بالحجارة ويقوده، وثم شله للجبين ووضعه على الأرض والمدي في يده، وبسم الله. وإذا بجبريل بيده كبش أملح ويقول: اترك هذا وخذ هذا. أي ابتلاء أعظم من هذا الابتلاء؟ هل تردد إبراهيم؟ هل استطاع الشيطان أن يفتنه أن يغرر به؟ وما هي إلا رؤيا، وإن كانت رؤيا الأنبياء وحي. فنفذ أمر الله، قال تعالى: فلما تله للجبين، فلما أسلما الولد والوالد قلبهما لله وتله للجبين، ناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، وتركناه في الآخرين سلاما على إبراهيم. عرفتم هذا الابتلاء ولا لا؟ من يستطيع أن يقدم طفله ضحية لله؟ يا شيخ ما استطاعوا أن يصرفوهم عن اللهو والباطل، أطفالهم يعبثون أمامهم في بيوتهم، ما يستطيعون أن يؤدبوهم ويعلموهم ويحذرهم من كلام السوء وحركة المنكر والباطل، خوفا عليهم حبا فيهم. لو أحبوا الله لما دخل حب أولادهم مع حب الله، لكن ما عرفوا الله حتى يحبوه. من لم يعرف الله يحبه؟ والله ما يحبه. هذه واحدة. والثانية تلك الهجرة التي يقضى فيها على إبراهيم بالإحراق بالنار. صدر أمر الحكومة بإعدام إبراهيم بصورة أبشع الصور، وهي أن يحتطب الحطب ويجمع وتوقد نار، الطير ما يستطيع أن يمر فوقها أكثر من 40 يوما وهم يجمعون الحطب ويرعبون من يريد أن يؤمن بما آمن به إبراهيم. وأخيرا ما استطاعوا أن يلقوا به في النار، فاتخذوا منجنيق. هذا المنجنيق عرف قديما، وجعلوه فيه ورموا به في أتون ذاك الجحيم. وقبل أن يصل مسافة بعيدة على الأقل 100 متر قبل أن يصل عرض له جبريل في الطريق: هل لك يا إبراهيم حاجة؟ هل لك يا إبراهيم حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك فلا، لا حاجة لي عندك، يكفيني الله. ما إن قال هذه الكلمة الخالدة حتى صدر أمر الله إلى النار وهي مخلوقة الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبادت، ولولا قوله تعالى لها سليما سلاما لكان إبراهيم يموت من شدة البرد، تحولت إلى ثلوج. فلهذا وقع، والله ما أتت النار إلا على كتافه في يديه ورجليه، احترق ذلك الحبل وخرج إبراهيم يمشي وجبينه تتفصد بالعرق. وودعهم وخرج مهاجرا مع من؟ مع سارة وابن أخيه لوط عليه السلام، ابن هاران أخو إبراهيم. إلى أين؟ لا ناقة ولا بغل ولا على أرجلهم، حتى انتهوا إلى ما وراء سينا إلى مصر. والشاهد عندنا في قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، اذكر يا رسولنا واذكر يا مسلم معنا، اذكر إذ ابتلى إبراهيم، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. الكلمات محدودة، أتمها إبراهيم طاعة لله، إذعانا لأمر الله، انقيادا لربه، أتمها ففاز بأعظم جائزة عرفتها البشرية. ما هي؟ إني جاعلك للناس إماما، أنت إمام البشرية. من أجل ماذا؟ من أجل صبري ويقيني وتحملي. صرخ بكلمة التوحيد في تلك الديار ولم ينطق بها سواه إلا ما كان من سارة وابن أخيه: لا إله إلا الله. وأخرى ما ننساها: يأمره الله عز وجل أن ينقل هاجر وإسماعيل، ويأمر أن يبني له بيتا. يصدر أمر الملك إليك أن تبني بيتا في صحراء، كيف تستطيع؟ من أين تأتي بالعمال والعمل؟ وبنى إبراهيم البيت، هذا البيت العتيق بناه إبراهيم، وهذا مقامه يشهد له قدماه قد لصقتا في الصخرة في المقام. إذن بعد هذه الجولة نعود إلى الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. خلد الله ذكر هاجر بهذه العبادة، إذن في هذا يقول الكريم صلى الله عليه وسلم: إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. طوفوا واسعوا وقفوا بعرفة وهموا الجمرات، إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. إذن إن الصفا والمروة قطعا من شعائر الله، اي والله من شعائر الله، والا لا؟ بهذا اخبر الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف في حجه الوداع استقبل الصفا وقصدها وهو يقول: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر لا جناح عليه أن يتطوف بهما. ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. بما نبدأ في السعي؟ لو عاكسنا قلنا إيش فيه، نبدأ بالمروة أحسن، يجوز؟ حججنا. والله يقول: إن الصفا والمروة، والرسول الكريم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. لو سولت نفس امرئ لآخر له أن يبدأ بالمرء إيش فيه، سعيه باطل ويبطل حجه. إذن ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ قولوا: ركن من أركان الحج والعمرة. كم أركان الحج؟ أربعة: الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. على هذه الأركان الأربعة ينبني الحج. سقط ركن سقط البناء واستأن البناء عام آخر. أركان الحج كم؟ حرام على مؤمن ما يعرف: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس. هذا هو الوقت، فإن لم يقف في هذا الوقت ما حج. وأركان العمرة كم؟ ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. أما الوقوف بعرفة لا، ذلك في الحج. إذن كيف يكون السعي ركنا ويأتي الخبر فقط بمجرد أن لا حرج ولا إثم؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا إثم أن يطوف بهما. شأن هذا الخبر يترك الإنسان يفكر. السعي ركن في الحج والعمرة، كيف يقول تعالى: فلا جناح عليه، أي لا إثم والأحرج أن يطوف بهما؟ عرفتم هذا السؤال؟ نحن الآن علمنا أن السعي ركن الحج والعمرة. نعم، يأتي الخبر يقول: لا جناح عليه أن يطوف، معناه إذا لم يتطوف لا شيء. فما هو المخرج من هذا السؤال؟ المخرج يفتح الله علينا وعليكم. تقول الرواية أن رجلا يقال له إيساس، وامرأة يقال لها نائلة. نائلة الآن في نساء يسمون بنائلة، وإلا لا؟ إيساس ونائلة. تقول الأخبار وقد تصح أنهما زنيا في الكعبة. أمر عظيم هذا ولا؟ ولا تعجب، ولا تعجب، لقد زنوا في الحرم وهم يدعون الإسلام. فمسخهم الله قلمين فوجدوهما حجارة تمثال لإيساف وآخر من هذا، فأخذوهما فوضعوا إيساف على الصفا ونائل على المروة. والجهل يتبركون بهما ثم عبدوهما مراحل. إذن وأصبحوا يسعون بينهما، فجاء الإسلام بأنواره وشرع الله السعي فأحجم المؤمنون. قالوا كيف نسعى وكنا في الجاهلية نسعى بين إيساف ونائلة؟ فخافوا، فأنزل الله هذا الخبر ليرفع عنهم ذلك الخوف وذلك اللبس. إن الصفا والمروة من دين الله وشعائره وعبادته، فمن حج البيت واعتمر فلا حرج عليه أن يطوف بهما. الآن زال الإشكال وإلا لا؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما هناك حج وهناك عمرة؟ ما الفرق بينهما؟ الحج لغة القصد، حج المكان قصدا، حجك فلان قصدا، ولكن شرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك معينة، فبهتم. وهو خاص بأشهر الحج، خاص بأيامه المعروفة. الحج أشهر معلومات، شوال القعدة 10 أيام أو 9 فقط من الحجة. أما العمرة فهي الزيارة، لما عمر المكان يعمره إذا وجد فيه، أيما مكان تزوره تعمره. فالعمرة اعتمار بيت الله وزيارة له، ولهذا الحج له أشهر معلومة وله يوم معروف 10 الحجة. والعمرة تصح في كل أيام السنة إلا أنها في رمضان أفضل، إذ مؤمنة تخلفت عن الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزنت لذلك وبكت، فمسح رسول الله دموعها وهو من هو رؤوف بالمؤمنين الرحيم. يا فلانة رمضان قريب فاعتمري، فإن عمر في رمضان تعدل حجة معي. لا تبكي ولا تحزن، جاءت المانع ما استطعت مرضت فبكت، فقال لها أي فلانة اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. إذن عرفنا الحج والعمرة. وقوله تعالى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ماذا نفهم من هذا الخبر العظيم؟ من تطوع أي فعل تطوعا لا وجوبا وإلزاما، يدخل في هذا نوافل الصدقات، نوافل الزكاة، نوافل الصيام، نوافل البر والإحسان، نوافل الحج والعمرة. التطوع ضد ما هو واجب. وعدنا ربنا عز وجل أن من تطوع ففعل خيرا فإن الله عز وجل يجزيه بالخير الكبير. ما قال فإني أجزيه، قال فإني شاكر وعليم. فإن الله شاكر للمعروف للفضل لن يضيع المعروف عند الله. فمن عمل خيرا لوجه الله فالله عز وجل سيثيبه سيجزيه بأضعاف أضعاف ما فعل. لما؟ لأن من صفات الله اللازمة له أنه شاكر وعليم. لما عليم؟ لا تفهم أنه قد ما يدري هل تصدقت أو لم تتصدق، لعل الله ما علم البارحة أنك قمت تتهجد، لعله ما يدري أنك فعلت كذا. انزع هذا من ذهنك، فإن الله عليم بكل شيء. فثق إذا في الله واطمئن إلى أن ما تفعله ما تفعله من الخير والإحسان لن يضيع، تثاب عليه وتجزى به أحسن جزاء، لأن الذي يجزي ويثيب شاكر، هذا وصفه عليم كذلك. الآن نقرأ الآية قراءة أخرى واسمعوها. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بقي وقت هذا، والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما مما ندرس وما نسمع، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر صفر لعام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع التفسير لكتاب رب العالمين. بالأمس كنا درسنا هذه الآية المباركة الكريمة أتلوها عليكم وتذكروا ما علمتم منها وما فهمتم من هدايتها، وسوف أقرأ شرحها وما فيها من الكتاب أيضا تأكيدا لما علمتم إن شاء الله. ثم نأخذ في الآيات بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل تذكرون ما علمتموه؟ أعيد تلاوة الآية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شافر عليم. إذن إليكم شرح الآية من هذا التفسير تقريرا لما علمتم وتوكيدا لما حفظتم. الصفا والمروة جبل مقابل البيت في الجهة الشرقية الجنوبية، هذا الصفا، والمروة جبل آخر مقابل الصفا من الجهة الشمالية، والمسافة بينهما قرابة 760 ذراعا. أما درسنا هكذا بالأمس، الشعائر شعائر الله أعلام دينه، والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة على عبادة الله تعالى، فالسعي بين الصفا والمروة شعيرة. لما؟ لأنه دال على طاعة الله عز وجل. الحج، ما الحج؟ لغة القصد، لكن شرعا زيارة بيت الله تعالى لأداء عبادات معينة تسمى النسك، هكذا علمنا بالأمس. العمرة، ما العمرة؟ إنها زيارة بيت الله تعالى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والتحلل بحلق شعر الرأس أو تقصيره. الجناح في قول فلا جناح، الجناح الإثم وما يترتب على المخالفة بترك الواجب أو بفعل المنهي عنه. ومعنى يطوف يسعى بينهما ذاهبا آئبا، فلا جناح لأن يطوف بهما. هذه مفردات الآية الكريمة ذكرت الأبناء والصالحين بها. وأما الشرح الموجز أو معنى الآية الكريمة، قال يخبر تعالى مقررا فريضة السعي بين الصفا والمروة. أما علمنا أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، ودافعا ما توهمه بعض المؤمنين من وجود إثم في السعي بينهما، نظرا إلى أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له ينطق إساف، وآخر على المروة يقال له نائلة، يتمسح بهما من يسعى بين الصفا والمروة في عهد الجاهلية. فقال تعالى إن الصفا والمروة، يعني السعي بينهما، من شعائر الله، أي عبادة من عباداته، إذ تعبد بالسعي بينهما نبيه إبراهيم وولده إسماعيل والمسلمين من ذريتهما. وقلت لكم إن الرسول قال اسعوا إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فمن حج البيت لأداء فريضة الحج أو اعتمر لأداء واجب العمرة فليسعى بينهما أداء لركن الحج والعمرة أداء لركن الحج والعمرة. إذ السعي ركن في الحج والعمرة ولا إثم عليه في كون المشركين كانوا يسعون بينهما لأجل الصنمين إساف ونائلة. ذكرنا قصة إساف ونائلة ما هي؟ تقول الروايات أنهما زنيا في الكعبة في عهد الجاهلية فمسخهما الله صنمين فوضعهم المشركون على الصفا والمروة وجاء جيل آخر فأصبح يتقرب بهما ويعبدهما. ولا تأسف عبد القادر الجيلاني ما عبد كونوا لو لا عبد. قال ثم أخبر تعالى واعدا عباده المؤمنين من يذكر هذا الوعد ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. هذا وعد ولا لا؟ من تطوع من المؤمنين والمؤمنات بفعل خير فليعلم أن الله يجزيه بأعظم لأنه تعالى شاكر وعليم. ثم أخبر تعالى واعدا عباده المؤمنين أن من يتطوع منهم بفعل خير من الخيرات يجزيه به ويثيبه عليه لأنه تعالى يشكر لعباده المؤمنين أعمالهم الصالحة ويثيبهم عليها لعلمه بتلك الأعمال ونيات أصحابها. هذا معنى قوله تعالى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هداية الآية الكريمة أي ما يؤخذ منها من هداية. أولا وجوب السعي بين الصفا والمروة لكل من طاف بالبيت حاجا أو معتمرا وقد علمنا هذا وأصبح من الضرور عندنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قلنا أمس؟ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي يطرد من نفوس بعض المؤمنين الذين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال وسعى صلى الله عليه وسلم في عمراته كلها وفي حجه كذلك. اعتمر ثلاث عمر أو عمرات وحج حجة الوداع فسعى في كل عمراته وفي حجه. ثانيا لا حرج في الصلاة في كنيسة حوت مسجدا. لا حرج في الصلاة في كنيسة حولت مسجدا. من أين استنبطنا هذا؟ من السعي ما دام قد أجاز لنا أن نسعى بين الصفا والمروة وكان هناك من يعبد غير الله وكان هناك صنمان. إذن لو حولت الكنيسة إلى مسجد لا تتحرج لا تقل هذه كانت كنيسة أبدا اعبد الله فيها. ولا يضر كونها كانت معبدا للكفار هذا مستنبط من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. ثالثا الترغيب في فعل الخيرات من غير الواجبات وذلك من سائر النوافل كالطواف والصلاة والصيام والصدقات والرباط والجهاد. من أين أخذنا هذا؟ من قوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمد لله. هذه الآية حفظها وفهم ما فهمتم منها والعمل به والله لخير من 70 قنطار من الذهب. يا عشاق الذهب، قال ما عندنا عاشق ذهب، الذهب يذهب. يا عشاق الهدى وطلاب العلم، والآن مع هذه الآيات، وإنها لثلاث آيات، نتغنى بها أولا لنتلذذ بتلك كلمات النورانية الطيبة فتنشئ الصدور وتطمئن القلوب، لأنه كلام ربنا هذا، كلام سيدنا ومالكنا، كلام خالقنا ورازقنا، كلام من أنزل كتابه على نبينا سبحانه لا إله إلا هو، تحببوا إليه يحبكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من المتحدث هذا؟ الله يستثني. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من المتحدث هذا؟ الله يستثني فيقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه آيات خطيرة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما من ينظرون يمهلون حتى يراجعوا أنفسهم ويتوبون، لا توبة ولا مراجعة يوم القيامة، انتهى الأمر. معنا في الآيات خبران أو ثلاثة خبران. الخبر الأول إليكم يقول تعالى مخبرا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا من بعد ذلك إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. خبر ثاني: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون حتى يتوبوا. خبران عظيمان وإلا لا؟ هيا نقف ونتأمل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أي القرآن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من هؤلاء؟ أولا اليهود بنو عمنا. الآية فيهم نزلت إذ هم الذين كتموا ما أنزل الله من البينات في قرآنه تلك البينات التي تحقق رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وتؤكدها وتوضحها وتبينها البينات الآيات القرآنية التي تبين أن النبي الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والهدى ما جاء به في هذا الكتاب وسنة الرسول من بيان الحق والباطل والخير والشر والضلال والهدى والآداب والأخلاق والشرائع كل هذا هدى يهتدي به العبد إلى سعادة الدنيا والآخرة. إن الذين يكتمون يجحدون يغطون يسترون يخفون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب القرآن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذا لعنهم الله طردهم من ساحة الخير وأفناء الطهر والسلامة. واللاعنون من هم؟ الملائكة والمؤمنون والدواب كلها تلعن. واستثنى تعالى وفتح الباب لهم لعلهم يدخلون في رحمة الله فقال إلا الذين تابوا. عرفتم؟ تابوا من كفرهم وضلالهم ودخلوا في رحمة الله في الإسلام. تابوا وأصلحوا ما أفسدوا قلوب وعقائد إخوانهم لابد وأن يصلحوها. ما علمناكم وما قلنا لكم فيما مضى كله باطل وخداع وغش وكنا الآن تبنى وتاب الله علينا وبينوا ما جحدوه وكتموه وأعلنوه وأظهروه. وإن لعنهم الناس وسقط عليهم إخوانهم لا بد وأن يقفوا هذا الموقف. فأولئك أتوه عليهم أقبلوا وكيف وأنا التواب الرحيم. الحمد لله. الخبر الثاني: إن الذين كفروا من العرب والعجم من اليهود والنصارى ومن غيرهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ما تابوا ما رجعوا أولئك البعداء عليهم لعنة الله والملائكة أي ولعنة الملائكة والناس أجمعين. عليهم لعنة الناس أجمعين يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. ما كلما دخلت أمة لعنة أختها كلما دخل فوج مع باب النار لعن من وجدهم قبله وهكذا خالدين فيها أي في تلك اللعنة في ذلك البعد عن دار السلام ورحمة الرحمن لا يخفف عنهم العذاب ولو ساعة لا يفطر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون وهم لا ينظرون ولا يلتفت إليهم ولا تقبل لهم توبة ولا يسمع منهم. عجب هذا القرآن، خبران عظيمان وإننا أعيدهما عليكما إثما. نحن الحمد لله ما نقرأ القرآن على الموتى، لو كنتم موتى كإخواننا وأبائنا على أن نتغنى بالقرآن ولا نسأل عن معنى أبدا، لكن الحمد لله أحيانا الله كان آباؤنا وأجداد أقرابة 400 سنة 600 سنة وهم لا يقرؤون القرآن هكذا أبدا، لا يقرؤون إلا على الموتى، الميت بين أيديهم وهم يقرؤون الختم بالفريال في دكة لغوات، ختم على والدك 3000 ريال يختم القرآن عليها. الحمد لله الحمد لله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ويدخل فيه اليهود أولا ويدخل فيه كل من سلك هذا المسلك فتتم ما أنزل الله من البينات والهدى والشرع والحكام، أولئك الكاتمون قبل أن يتوبوا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الملائكة هم اللاعنون والمؤمنون أيضا، والدواب كما جاء في الحديث الصحيح أو الحسن. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا، نعم شخص عالم جحد العلم كتم البينات ليعيش ويعبده الناس ويقدسونه ثم تاب الله عليه ورجع، أيها الناس اعلموا أني كنت غالطا جاهلا ضالا بل كنت متمردا فاسقا فبينت لكم الباطل ودعوتكم إلى الشر والآن الحقيقة هي كذا وكذا، وإني قد تبت إلى الله وأصلح الذي أفسده مقبول عليه. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، كونه يتوب ويصلح نفسه ويعلم الناس ولكن ما يصلح ما أفسد أو يكتم ما يجب عليه أن يبينه بهذه الشروط الثلاثة، تابوا وأصلحوا وبينوا، لو ما بين وبقي ما جحده مجحودا لا تقبل له توبة. ولهذا المطلوب منا إذا أخطأ العالم وقال خطأ يجب أن يعلن للناس أنه أخطأ وما سمعتموه ليس بحقيقة ولا بجائز هو باطل، أو يكتب هذا في جريدة أو في كتاب. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، إذا أفسد عقائد أسرتي أو جماعة قريتي يحاول أن يصلحها فأرجع بها إلى الحق. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار يعني ما تابوا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عرفتم في الأول من هم اللاعنون؟ الملائكة والمؤمنون يستجاب لهم وإلا لا؟ أما الكافر إذا لعن آخر يستجاب له؟ دعوة الكافر باطلة ما يستجيبها الله لأن اللعن ما هو دعوة ولا لا؟ إذن والناس أجمعون هنا ذلك يوم القيامة، كلما دخلت أمة لعنت أختها. والآن معنا حديثان جليلان لا بد من حفظهما، والامتحان غدا، لا غدا العقيدة يوم التفسير إن شاء الله. الأول احفظوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بجام من النار، ألزمه الله بلجام من النار. من كتم علما ألزمه الله بلجام من النار. تعرفون اللجام أين يوضع في الفرس؟ في فمه ولا لا؟ إذا هذه العقوبة تبدأ بالفم لأنه كتمه ما نطق به. من كتم علما جحده غطاه ستره. لما؟ لأنه إذا بينه تذهب مصالحه، يفقد منصبه، يساء إليه، خاف على مرتبه كتم. من كتم علما ألزمه الله بلجام من الله. صعب هذا الحديث؟ قله يا ولدي. من كتم علما ألزمه الله بلجام من النار. ومعنى هذا نحن المسلمين حرام علينا أن نكتم العلم. ما أين وعيد الله للكاتمين للعلم؟ الآية الأولى ما هي؟ إن يكتمون ما أنزلنا. من كتم علما ألزمه الله بلجام من النار. الآن عرف الأبناء لجام، ما يعرفون الخيل ولا البغال، يعرفون السيارات اليابانية، الخيول والبغال والحمير يوضع لها اللجام. فلان ألزمه، أي لم يسمح له أن يتكلم، ألزمه الله بلجام من النار. حفظنا هذا الحديث. إليكم حديثنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في ظروف معينة. ما معنى في ظروف معينة؟ لما حصل الذي حصل من الفتن وقضية معاوية وعلي رضي الله عنه، وقبلها قضية عثمان، في هذا الوقت الذي اضطرب فيه الناس، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا. لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا. مع أنه كان له وعاءان كيسان من العلم. لولا آية من كتاب الله أعرفها وأنا خائف ما حدثتكم حديثا. من منكم يذكر هذه الآية؟ آية الليل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. ماذا يقول أبو هريرة؟ لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم عليه. لكن هذه الآية تجعلني لا بد وأن أحدث ولا يقطع هذا ما من أسمع، لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. عذاب الدنيا زائل وفاني، عذاب الآخرة ثابت وباقي ودائم. الليلة صاحبنا أبا هريرة، تعرفون ما قال؟ ماذا قال؟ لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم عليها. الآن عرفنا أن هذين الحديثين أكدا معنى الآية وزادها شرحا وتفصيلا، كذا ولا لا؟ الحديث الأول: من كتم علما ألزمه الله بلجام، بمعنى أدخله النار وجعل اللجام من جهنم في فمه زيادة في العذاب. وعلى هذا فإياك يا بني أن تكتم علما شرعيا، بينه، لا تجحد، لا تخف. الثاني لهذه الآية الكريمة لها قيمتها وإلا لا؟ ماذا قال فيها أبو هريرة؟ لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا. ما الآية التي يعنيها؟ إيه عرفناها دي وحفظناها. ما هي؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في الكتاب من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا اللهم تب علينا. فلهذا قلت لكم من علم وتأكد من صحة ما علم وطلب إليه يجب أن يبين وإلا انتحر. عرفتم؟ إذن عرفنا هذين الحديثين، الأول من كتم علما ألجمه الله بالجنة والنار، ومعنى هذا يحرم كتمان العلم. الثاني لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. ما هذه الآية يا أبا هريرة؟ هي آية البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بكتاب. ما المراد من الكتاب؟ القرآن، لا تتردد. إذن والآن لطيفة واهدأوا ولا تقولوا هذا تناقض، انتبهوا. من وسوس أو الشيطان يقول أعوذ بالله من الشيطان. اسمعوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تأملوا. نعم، الهامشة. نعم، حدث الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يا معشر المؤمنين، يا طلبة الهدى، حدث الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ من يحب؟ هذا معناه إذا كان مستوى المستمعين والمستمعات مستوى نازل، ما هو عالي ما هو رفيع. فأنت أيها الداعي، أيها الهادي، أيها المربي، أيها المعلم، حدثهم بما يمكنه فهمه وقدرتهم على استيعابه، لا تأتيهم بأمور فوق عقولهم وطاقتهم، فحينئذ قد يكذبون ما تقول، يرجعون إلى بيوتهم غير راضين به، غير مصدقين. ومن وقع في الفتنة هذا المربي. حدث الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ جواب لا. أعيد فأقول، لو تراجعون وخاصة سيرة وتاريخ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، اسمعوا، صح عن مالك أنه كان يكره صيام 6 أيام من شوال. طالب العلم يقول إذا صح هذا أنا ألعنه ولا أقول برأيي، الرسول سن هذا والصيام 6 أيام كصيام الدهر، وهو يقول ما تصومون. لكن العالم البصير العارف عرف لما مالك كره الصيام، رأى الناس يتسابقون، رأى الناس يقول عيدكم أنتم ماتا يوم الخميس وأنتم ماتا يوم الثلاثاء، فخاف أن يأتي ناس يعتبرون هذه ست أيام من رمضان تابعة لهم، فدفعا لهذا الخطر لأن يزاد في دين الله ويضاف إلى رمضان ست أيام أخرى قال إن أكره صيامه. الآن مستوانا لا بأس، فهمتم وإلا لا؟ أقول مثال، إذا كنت ذا علم وبصيرة انظر إلى مستوى من تربيهم، من تهذبهم، من تزكيهم، فحدثهم بما يفهمون خشية أن يكذب الله ورسوله. تمام؟ والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أوعز إلى ذلك الصاحب وهو يركب معه على دابته فقال الصاحب ألا أخبر الناس؟ قال لا لا لا، إذن فيتكلوا. حديث الصحيحين. أفلا أخبر الناس يا رسول؟ قال لا لا تحدثهم، إذن فيتكلوا. خاف الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يستغل أرباب الهوى والدنيا وكذا قل يكفينا لا إله إلا الله محمد، فقال لا، وما أخبر به الصاحب الجليل إلا خشية أن لا يعلمه الناس عند موته فقط. الذي نقرره معاشر الأبناء أن كتمان العلم حرام، ويكفي قول الله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، وأن الرسول يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام النار، أليس كذلك؟ يبقى قد توجد ظروف أحوال يكتم العالم هذا الحديث أو هذه القضية ولا يقولها للناس، لا إرادة إضلالهم وإفسادهم ليعيش ويأكل، لا، فقط من أجل المحافظة على عقيدتهم أو سلوكهم أو ما هم عليه من التقوى الدين، فلا يبقى ذلك الحديث أو لا يشرع لهم تلك الآية، لا طلبا لنفعه هو بل لنفعهم هم ولصالحهم. ونقرأ لهذا حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ عوام ليس في استطاعتهم أن يدركوا معاني يحاولها الألباء والعقلاء، فكيف تقول عن العوام؟ إذن في رخصة في بعض الأحوال والظروف نبينها للناس، وفي بعض الظروف لا، لو بين هذه النقطة خرجوا عن الإسلام. خلاصة القول معاشر المستمعين أو المستمعات أن بيان العلم واجب وكتمان محرم، أليس كذلك؟ والوعيد شديد في الكتاب والسنة، الآية والحديث. تبقى لأهل العلم والبصائر والمسؤولين ليسوا مثلنا، من هم على مستوى عالي، فبس هؤلاء قد يكتمون حديثا أو آية قلب منهم بيانها فخافوا أن تقع الفتنة بين الناس فسكتوا، من حقهم هذا ولا لا؟ لأنهم راعوا حال القرية وآلاء أو الجماعة أو البلاد أو كذا، فخافوا أن يقع بلاء أو فتنة فكتموا الآية، ليس كتمانهم لصالح أنفسهم كما فعل اليهود للحفاظ على أموال ومناصب، فقد خشية أن يتأذى المؤمنون،
فكونهم لا يعلمون هذه القضية أو لا يفعلون هذه السنة لا يضر ذلك إذا فعلوا غيرها من الواجبات والسنن. مثال عندنا، بعض أهل العلم في هذه الأيام روى حديث أن المرأة لا تلبس الذهب إلا محلق إلا لا لا تلبس الذهب إلا مكفرة، وحديث آخر في قضية الإفراد بالحج، فهذا الحديث قرأه مالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة تلامذتهم أئمتهم هداتهم بلايين، تبهتم، والأم على أن الماء تلبس الذهب مكسر أو محلق، والرسول لما أعلنها على المنبر هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها الذهب والحرير علنا. وعاش القرون المسلمون هم على أن الله تلبس الذهب والحرير، فعثر أحدنا على حديث هذا الذهب المحلق إذا لم يكن مكسر فأشاعه فاضطرب النساء وكثرت التساؤلات. هذا العلم انتبهتم مما ينبغي ألا نحدث به حفاظا. الأمة بدأت تتفطن تستفيق من جهلها وباطلها وانتشار الهدى فيها، نربكها. يقول ماذا الأئمة الأربعة مشايخهم كتب كلها ما تذكر هذا، وأنت إذا كانوا يخفون العلم ويكتمونه لما نوجد هذا البلبال؟ إذا كنت تربي وتزكي وتهدي ما ينبغي أن تفعل هذا، وإن كنت لا تبالي أنت رويت أو عثرت وقلت والناس كأنهم نظيره، وهذه انتهت المشكلة. وجدوا أثر أن من أفاض من عرفة ورمى الجمرة وبقية وتحلل قبل أن يفيض لا بد وأن يلبس الإحرام ليفيض في إحرامه، وهذه ما عثرنا عليها للأئمة والفقهاء والمحدثين. عثر أحدنا على حديث في هذا الباب وبدأت الفتنة، يجب عليك أن تعود إلى إحرامك. ونحن قلنا إذا رمينا الجمرة تحللنا لبثنا وغدا نفيض، وإلى بعد غد وإلى الآن، لكن نلبس ملابسنا ونقال لا. لولا أن الله وفق سماحة الشيخ عبد العزيز ووقف في وجه القضية من أيامها لكان يحصل شغب وتعب لا نظير له. الحديث هذا مثال، فأعود فأقول بيان العلم واجب، كتمان حرام، من كتم علما ألجمه الله بلجام النار، إن لا يكتمون ما أنزل الله عليهم لعنة الله. وهناك أحوال يجوز لك أن تخفي مسائل ولا تعلنها، لما خشية أن تحدث فتنة يضيع الناس ما عندهم، أمن أجل سنة تحمل الناس على ارتكاب كبائر. كل ما أقول على الداعي على المربي أن يكون ذا بصيرة ويذكر ما ذكره السلف الصالح ثباتهم حتى يوقع نفسه أو غيره في أخطاء تحدث شغبا أو تعبا وقد تضلل الناس أو تصعبهم عن الهدى. نحفظ هذه الكلمة. أفلا أخبر الناس؟ قال لا. إذا فيتكلوا لا تخبر. هذا الرسول بنفسه. حدث الناس بما يفهمون. لما أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهمتم هذه القضية؟ باقي وقت 5 دقائق. نريد أن نركز على هذه القضية. ما هي هينا؟ عرفنا كتمان العلم حرام ولا لا؟ ما الدليل؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البين ما أنزل من البينات الهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. ورسول ماذا قال؟ من كتم علما ألجمه الله بلجام النار. وهنا مسألة أخرى، هل يجوز للعالم في القرية أو المدينة أو في الظرف الخاص أن يكتم علما؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لما؟ خاف أن يترتب عليه فساد. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 8 ليلة 9 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إنما مع تفسير كتاب الله عز وجل مع قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبق هذه الآيات الكريمة قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه الآيات شرحناها ولم نقرأ شرحها في الكتاب، فإليكم قراءة شرح هذه الآيات وبيان هدايتها. أولا قوله يكتمون، كل السامعين والسامعات يعرفون معنى الكتمان، كتم الشيء إلى أخفاه. يكتمون يخفون ويغطون. من هؤلاء؟ هؤلاء المغضوب عليهم اليهود، يخفون ويغطون حتى لا يظهر الشيء المكتوم ولا يعرف فيؤخذ به. أما البينات فهي جمع بينة، وهو ما يثبت به الشيء المراد إثباته. البينة، البينات جمع بينة، والبينة الواحدة ما هي؟ شيء يثبت به الشيء المراد إثباته. والمراد به هنا ما يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من نعوت وصفات جاءت في كتاب أهل الكتاب في التوراة والإنجيل. لأن الآية يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ألا وهم اليهود. والهدى ما يدل على المطلب الصحيح ويساعد على الوصول إليه، والمراد به هنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين الصحيح المفضي بالأخذ به إلى الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة. وقوله في الكتاب التوراة والإنجيل، ولعن الطرد، لعنه طرده ملعون مطرود ومبعد من كل خير ورحمة. اللاعنون من يصدر عنهم اللعن كالملائكة والمؤمنين وقال فيهم اللاعنون. أصلحوا في الذين تابوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن أصلحوا ما أفسدوه من عقائد الناس وأمور دينهم بإظهار ما يكتموه ما كتموه بإظهار ما كتموه والإيمان بما كذبوا به وأنكروه. لا يتم إصلاحهم إلا بأن يبينوا للناس ما أفسدوه وغرأوا بهم وساقوهم إليه من الباطل ويؤمنون بالحق. هؤلاء تعهد الله بأنه يتوب عليهم، وكيف لا وهو التواب الرحيم. قوله ولهم ينظرون في آخر الآية الكريمة إذ قال تعالى خالدين فيها أي في نار جهنم، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب كما تقدم ولو ساعة، لا يفطر عليهم ولا ترتفع درجة وتنخفض، ولا هم ينظرون أي يمهلون. إذن هذه المفردات في تلك الآيات التي شرحناها ساد تكرار لها. أما الشرط الموجود في التفسير فإليكموه معنى الآيات. قال عاد السياق بعد الإجابة عن تحريم بعض المسلمين، عاد السياق بعد الإجابة عن تحرج بعض المسلمين من السعي بين الصفا والمروة. وهل سبق أن عرفنا أن بعض المسلمين تحرجوا خافوا من الإثم والحرج؟ قالوا كيف نسعى بين صنمين إذ كان إساف على الصفا ونائل على المروة؟ فلما تحرجوا رحمة الله احتضت أن ينزل هذه الآية فأزالت خوفهم وتحرجهم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم. قال عاد السياق لأن السياق من أول الصورة كان في اليهود من أول البقرة إلى هذه الآيات. إذن ثم كان تلك الاستطرادات للحاجة، وعاد السياق مع بني إسرائيل مع أهل الكتاب. قال عاد إلى التنديد بجرائم علماء أهل الكتاب. علماء أهل الكتاب اليهود علماء يقال لهم الأحبار جم حبر، وعلماء النصارى يقال لهم القصص جم قص، أما الرهبان فهم العباد جم راهب. قال عاد إلى التنديد بجرائم علماء أهل الكتاب ودعوتهم إلى التوبة. إذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأنزل الكتاب الكريم لهداية البشرية جمعاء، إذن فلا تعجب أن هذا التنديد هو عبارة عن دعوة لهم إلى أن يعودوا إلى الحق فيكمل ويسعدوا. والتنديد بجرائم علماء الكتاب ودعوتهم إلى التوبة بإظهار الحق والإيمان به. أولا يظهروا الحق الذي كتموه غطوه أخفوه بلشوا على العرب وعلى أنفسهم والعجم، لا تقبل لهم توبة حتى يظهروا ما أخفوه ويعلنوه في صراحة ثم يؤمنون به